فقدت كالنائحة التي تستأجر. فأنا أتكلم ويعلم الله ما في قلبي، هكذا يقول له، يعلم أنني أتكلم وأنا أستشعر بأنني أنا المخاطب قبل أن أخاطب، أنا المخاطب قبل أن أخاطب الناس. أما ذلك الذي يتكلم، يتكلم وكأنه لا يعنيه شيء. يقول الشارح رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا مثل عظيم، النائحة التكل التي فقدت ولدها هذه تبكي بكاء من القلب، والنائحة المستأجرة ما يؤثر رفعها ولا بكاؤها.
لا شك لا يؤثر، لماذا؟
لأنها تصطنع البكاء،
لأنها تصطنع البكاء. فالذي يقف على المنبر ويتشدق ويأتي بالبلاغة، يأتي بالبلاغة ولكن ليس من القلب، مهما تكلم وأتى بالعبارات المرونقة ما تدخل إلى القلب. ويأتي إنسان ثاني يتكلم بحرقة من قلبه مما يعاني، لا شك أن هذه تخرج من القلب إلى القلب، فرق، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم.
نعم، لا يريدون بذلك مدح أنفسهم أبدا. يعني لما قال له هذا الكلام لا يريد أن يقول أنا ما شاء الله مخلص وأنا، لا، يريد أن يبين له الحقيقة، وهذا من باب الإخبار. وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا من باب الإخبار لا أنه من باب الرياء والإظهار أنني مرائي أبدا، وإلا لما أثر في قلوب الناس، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
وإنما يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية.
نعم، يريدون بهذا الأمر حث الناس على النية، على الإخلاص في النية، حتى يبين للناس بأن التأثير إنما يأتي إذا نبع من قلب صادق مخلص. فإن نبع هذا الكلام من قلب صادق مخلص أثر، أما إن نبع من غيره فلا شك أنه لن يؤثر، فهو حث وليس من باب الرياء، نسأل الله العفو والعافية. يقول:
والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى.
نعم، وإلا لكان هذا فيه تزكية واضحة جلية، والله جل جلاله يقول: ولا تزكوا أنفسكم. لماذا؟ هو أعلم جل جلاله، أليس كذلك؟ هو أعلم بمن اتقى، الله يعلم التقي الصالح من المرائي الذي يرائي الناس وهو طالح، أليس كذلك؟ فرق شاسع. فيقول الشيخ رحمه الله:
لكن السلف رحمهم الله لعلمنا بمقامهم وبإخلاصهم يجب أن نحمل ما ورد عنه مما يحتمل هذا المعنى الفاسد لنحمله على المعنى الصحيح.
نعم، يقول: لكن السلف رحمهم الله لعلمنا بمقامهم العظيم وبإخلاصهم الجليل يجب أن نحمل المحمل الحسن، وأنهم يريدون بذلك ماذا؟ تعليم الناس، حث الناس على الإخلاص، لأنهم يريدون الرياء، وهذا بعيد عنهم جدا، لأنهم من استقرأ أحوالهم وسيرهم كان الواحد منهم يأتي للعبادات في الليل لا يعلمها إلا الله، يقوم في الليل ولا يعلم به أحد، حتى الزوجة والأبناء لا يعلمون، يقوم لوحده ويصلي ما شاء الله ثم يرجع إلى فراشه، ولا يدري أحد أنه قام من فراشه صلى أو فعل. هذا هو الإخلاص، يتصدق ويفعل ويفعل ولا يعلم بذلك إلا الله جل جلاله. فلو أخذنا نسرد ما جاء عن السلف ما انتهينا، لكثرة ما ورد عنهم رحمهم الله ورضي الله عنهم من شدة إخلاصهم ومعالجة هذه النية ومعالجة هذا الأمر الخطير. يقول رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفقك الله لرشدك، آمين. ثانيا،
نعم، يقول المصنف رحمه الله: وفقك الله لرشدك، آمين. ونحن نقول آمين لأن هذا دعاء لك، وهذا معروف عند السلف. فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة ابتدأ فقال: اعلم رحمك الله، هذا دعاء. وكذلك في الكتب كثير عند السلف تجد المصنف يبتدئ فيقول: اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، اعلم، فهذا دعاء لك، فجزاه الله خيرا. فهنا دعا لك بالرشد فقال وفقك الله لرشدك آمين. إذا يريد أن يبين لك أمر ما هو؟ يقول
ثانيا الخصلة الجامعة للخيرين.
قال وفقك الله لرشده آمين، لرشدك آمين، يعني احفظ ما مضى ولا تضيعه. ثم قال وانتبه إلى الخصلة الثانية، لأنه قد سبق بأن العبادة لها شروط، فبدأ بالإخلاص ثم بدأ بالخصلة الثانية ما هي؟ قال
الخصلة الجامعة للخيرين الدنيا والآخرة.
انتبه، يقول لك رحمه الله وحفظه الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ما هي هذه الخصلة العظيمة التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة؟ يقول
محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ويقول رحمه الله هذه الخصلة العظيمة التي تنجيك بإذن الله هي محبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أحببت الله فلا شك أنك ستخلص وستعمل أعمال التي فيها إخلاص، لأنك لا تنظر إلى الناس، أليس كذلك؟ إذا رضي عنك رب الناس فلا عبرة بالناس. قال ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أحببت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلن تقدم قول أحد على قوله، ما قال الله ورسوله فهو مقدم على قول كائن من كان، كائن من كان. لماذا؟ لأنك جعلت محبة الله ورسوله فوق كل محبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، واضح، حتى أكون أحب الناس إليه، إلى تتمة الحديث كما تعلمون قصة عمر، فقال له يا رسول الله إني أحبك لكن لست أكثر من نفسي، قال لا يا عمر، يعني ليس ذلك صريح الإيمان لم تكن إلى، قال إذا أكثر من نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر. انظر، لماذا؟ لأنك لو قدمت محبة نفس محبتي قدمت محبة نفسك على محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ستأخذك نفسك إلى أن تعرض عن مسائل كثيرة وتحاول تلوي أعناق النصوص حتى تريح نفسك وتقول هذا حلال. لكن لو قدمت محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدمت محبة الله جل جلاله لا شك أنه لن تبالي بكل ما يقال أو قيل فيك ما قيل. لماذا؟ لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى رضي عنه فلا عبرة بالآخرة، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله
وتحقيقها بتمحض المتابعة وقصر الأثر المعصوم.
نعم، وتحقيقها بتمحض المتابعة، المتابعة فيما جاء عن الله، فما أمرك الله به قل سمعت وأطعت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. سمعت وأطعت يا رب. ولهذا كان الصحابة يبادوا إلى الأعمال، ما كان واحد منهم يتلعثم ويتردد، لا، إذا جاء أمر الله فليس هناك بعد ذلك أمر، بمحض المتابعة، متابعة ما جاء عن الله، فإنها عن شيء قل سمعت وأطعت، وقفوا الأثر للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. متابعة، انظر إلى القفو، قف الشيء تتبعه بدقة، تقفو هذا الأثر، أثر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، تسير على طريقه وعلى دربه، لأنه معصوم، ومن كان دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمعصوم، يرد عليه الخطأ والنسيان والجهل. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في هذا التبليغ لا شك، هذا الدين الذي عصم الله هذا النبي حتى بلغه، فلا شك أنك تتبع معصوم خلافا لمن يتبع غير معصوم. يقول رحمه الله
قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
قال الله جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة كل يستطيع أن يدعيها، زيد يقول أحب الله، وعمر يقول أحب الله، وفلان يقول أحب الله، لكن هذا الحب ادعاء، والادعاء سهل كل يستطيع أن يدعيه، لكن هذه الدعوة إن كانت حقيقة، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله كما تقولون وتزعمون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، هذا هو الحب الحقيقي. تحب النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحب الله. ما أحببت النبي صلى الله عليه وسلم كاركت سنة واحدة فأنت ما تحب الله جل جلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذا من كيسه صلى الله عليه وسلم، إنما هو مبلغ عن الله. فإن كنت بحق تحب الله فاتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تأنف نفسك من سنة تهزأ بنحية، أو تقول والله نكلف بتقصير الثوب، هذا أمر يعني إياك، لأن الذي أمرك بهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إياك أن يقع في نفسك شيء. لماذا؟ لو كنت بحق تحب النبي صلى الله عليه وسلم ستكون متبع، أليس كذلك؟ فما دام هذا الحب حقيقي أظهره لنا، أما ما نسمعه والله الإيمان في القلوب ثم لا أعمال، هذا قول مرجع وهذا قول باطل فاسد. نقول لهم لو كان الإيمان في القلب لظهر على الجوارح. إيمان في قلب بدون جوارح ليس هذا مسمى إيمان، أليس كذلك؟ لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. أين هذا الإيمان؟ كل يستطيع أن يقول أنا مؤمن، لا أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا أفعل شيء، أنا مؤمن ما شاء الله، أنا إيماني جبال كالجبال. قل كذبت، لو كان إيمانك كالجبال لكنت كما كانوا في الإيمان كالجبال الصحابة. أما هذا الادعاء والكذب والافتراء كل حاجة يستطيع أن يكذب، ولهذا هذا الكلام باطل لا شك فيه. فمن ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له نرى أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت محب، وإن لم تتبع فمشكوك في حبك لله، لأنك لو كنت تحب الله اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال أنه يحب الله ولا يتبع رسول الله فهو مشكوك في حبه هذا، أليس كذلك؟ لأن لا شك أن الذي يحب الشخص يتابعه، أليس كذلك؟ كل من قال بأنه يحب لا لا شك أنه يتبعه في كل صغيرة وكبيرة، وإلا الدعاوى ما شاء الله كثيرة. يقول رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع.
لا شك لها أثر عظيم في الدفع والمنع، في الدفع إلى الطاعات والمنع من المحرمات والمعاصي. يقول رحمه الله:
إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى محبوبه.
لا شك الذي يحب إنسان دائما تجد أنه يسعى في الوصول إلى محبوبه. أنت لو كنت تحب هذا الشخص فلان من الناس دائما ترغب أنه لا يغضب عليك، دائما ترغب أنك ترضيه، لا تريد أن يعمل شيء، أنا سأخدمك، أنا سأفعل، أنا. لماذا؟ لأنك تحب هذا الشخص، دائما تسعى في رضاه، لا تريد أن يسمع ما يغضبه، ولو سمع ما يغضبه كأنك أنت الذي سمعت. ولهذا قال ذلك الرجل: غبت بك عني فظننت أنك أني. هذه من الصوفية وإن كانت هي خرافة، يعني كان أحد التلاميذ يتبع الشيخ، الشيخ سقط في الماء فالتلميذ المسكين سقط خلفه، فقال الشيخ: أنا سقطت في الماء ما رأيت الماء، وأنت من الذي أسقطك؟ قال: يا شيخ غبت بك عني فظننت أنك أني، ظننت أنك أنت وأنا وأنا أنت، فلهذا لما سقطت أنا لابد أن أسقط، ما أستطيع أن أراك تسقط لوحدك. هذه طبعا مبالغة وخرافة، لا شك نحن ما نريد الإنسان يصل إلى هذه الخرافة، ولكن دائما المحب يكون متابع لمحبوبه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الحياة شنيع كذب. لماذا؟ إن المحب لمن يحب مطيع، الذي يحب الشخص يطيعه، ولكن تعصيه وتقول أنا أحب فلان، تحبه؟ نعم، هو يأمرني بكذا ولا أولى، أبدا، ما شاء الله على هذا الحب، عاصي ومحب، هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. ولهذا قال الشارح رحمه الله: إذ أن المحب،
إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى محبوبه، فيطلب ما يرضيه وما يقربه منه.
نعم، دائما يطلب ما يرضيه. ماذا يرضيك؟ دائما يتقرب إليه، وهذا معروف بين البشر. إذا أحب الإنسان شخص، أحب زوجته مثلا، دائما يسعى في عدم غضبها، طبعا في غير غضب الله جل جلاله. لماذا؟ وكذلك الزوجة تسعى في رضا زوجها، وكذلك الصديق مع صديقه، لأنه محب له، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
وليس غاية جهده لاجتناب ما يبغضه محبوبه.
نعم، ما يبغضه
محبوبه.
نعم، محبوبه يعني الذي يبغضه يجتنب. طبعا هذا الكتاب كما ترون تفريغ، وفيه من الأخطاء الشيء العظيم، ولكن لا نستطيع أن نبين كل خطأ لأننا لن ننتهي. نعم، ويبقى لأن المفرغ يفرغ وقد يزيد وقد يحدث، هذا مجرد احتمال وليس التصنيف كالكلام. الذي يصنف لا شك أنه يختار الألفاظ، والذي يتكلم قد تأتي حتى كلام بالعام، يتكلم كلمة من باب المزاح، يتكلم كلمة تخرج منه، فهذه لا تؤخذ عليه. واضح؟ لأن الكلام ليس كالتأليف. نعم،
ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في
قال ما يبغضه محبوب، يعني يبتعد عن ما يبغض المحبوب. قال ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله
في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة.
الله أكبر، انظر إلى هذا الكلام العظيم. يقول كل الحركات مبنية على المحبة. كيف يقول؟
كل حركات الإنسان، وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو لشيء يدفع ضرره.
نعم، فالإنسان إذا أحب هذا الشيء عمله، وإذا ما أحبه تركه. إذا الحركات كلها تقع على محبة، إذا أحب قدر، إذا ما قدر إلا لأنه يحب. إذا حركاته معلقة بماذا؟ بالمحبة، فيقدم على الصلاة لأنه يحب الصلاة، لأنه يعلم أن الله يحب من يصلي، وعلى ذلك فقس. يقول رحمه الله:
وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره، فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل، يقول الإنسان وتسوقه. وانظر إلى الذين كرهوا كرهوا ما أنزل الله، قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
انظر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فما جزاؤه؟ فأحبط أعماله. واضح؟ لأن المحبة هي التي تقول لو كنت تحب الله جل جلاله لانقدت، لكن لما لم تنقد علمنا أنك ما تحب، ولهذا أحبط الله أعمالهم. يقول:
كانت نتيجتهم الكفر لأنهم كرهوا ما أنزل الله، فالمحبة كما قال الشيخ هي الجامعة لخير الدنيا والآخرة.
نعم، جامعة لخيري الدنيا والآخرة. يقول:
أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا.
نعم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، لأنك تدعي أنك تتبعه في الباطن والظاهر مخالف، هذا كذب وافتراء، لأنه لو كان الحب حقيقي لكنت متبع له في كل صغيرة وكبيرة. انظر إلى بعض الناس الآن يقلد بعض الكفرة، لماذا؟ لأنه يحب هذه الأعمال التي صدرت منه، وقد يحب هذا الإنسان، وهذا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. فلو كان الحب هذا حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم لكنت متبع في الظاهر والباطن. يقول:
لأن الحبيب يقلد محبوبه حتى في أمور الدنيا.
صحيح، الحبيب يقلد محبوبه، وهذا قد يلبي بعض الناس، تجد أنه يحضر عند شيخ، يجد أنه يلبس بالصفة الفلانية، تجد أنه يحاول أن يقلد شيخه، وهذا وارد وموجود ومدون، تجد أنه يرى إنسان يحبه فيقول هذا الإنسان يفعل كذا وكذا، يحاول أن يقلد، هذه صفة في بعض الناس. لماذا؟ لأنه يحب هذا الشخص فيحب كل ما يحضر منه، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
تجده مثلا يقلده في اللباس.
نعم، كما قلت لكم، تجده مثلا يقلده في اللباس، فيلبس ما يلبس الشيخ، فيلبس ما يلبس الأب، فيلبس ما يلبس الحبيب الصديق، لماذا؟ يحاول أن يكون مثله. يقول:
في الكلام
كيف يتكلم هذا الشيخ؟ أتكلم مثله. كيف يتكلم هذا الأب؟ أتكلم مثله، لأنه يحاول أن يقلد لأنه يحب ما يصدر منه، أليس كذلك؟ يقول:
حتى في الخط حتى في الكتابة،
وهذا من شدة الحب، لا شك هذا واحد. قال:
نحن نذكر بعض الطلبة زماننا كانوا يقلدون الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في خطه.
نعم، يقول: نحن نذكر في زماننا، زمان الشيخ لما كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتلميذ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يقول: كان بعض الطلبة من شدة حبهم لشيخهم كان الشيخ كيف يكتب؟ هم يكتبون مثل الخط، يقلدون. انظر، نحن طبعا لا نقول نريد من الناس أن يفعلوا هذا مع شيوخهم، لا، لكن نقول انظر إلى أي درجة وصل. يقول رحمه الله:
رغم أن خطه رحمه الله ضعيف،
يعني ليس بذلك الجمال حتى يقلد، لأن الذي يقلد الخط إنما أنا أقلد من كان الخط عنده جميل، أما خط الشيخ يعني خط عادي ليس بذلك الجمال حتى يقلد، لكن لما كان هذا صادر من محبوب فلا يصدر جميل أو ليس بجميل، كل ما يصدر من المحبوب جميل، وعين الرضا عن كل عيب ماذا؟ كليلة. ولكن عيب السخط تبدي المساوئ، فعين الرضا عن كل عيب يصدر من الحبيب لا يضر. لماذا؟ كليلة ما تستطيع أن ترد عليك. لماذا؟ لأنه يصدر من الحبيب، وكل ما يصدر من حبيب هو محبوب. فانظر يقول الشيخ
ما تقدر تقرأه،
يقول لا تقدر أن تقرأه، واضح؟ يقول ما تقدر أن تقرأه بشدة، يعني الكتاب الذي كان يكتبه رحمه الله،
لكن من شدة محبتهم له قلدوه. فالإنسان كلما أحب شخصا حاول أن يكون مثله في خصاله.
نعم، الإنسان كلما أحب شخص حاول أن يكون مثله، واضح؟ لا نعني أن فلان يقلد فلان، لا، لكن نقول انظروا إلى المحبة إلى أي درجة تصل بين الناس، وهذا واقع وفطرة بين الناس ما يستطيع الإنسان أن ينكره. ولا نقول أن هذا يتعبد الله بالتقرب بالخطوة غير، لا، لكن الشيخ يحكي هذه الحكاية حتى يبين أن المحب إذا أحب إنسان حاول أن يقلده في جميع حركاته وسكناته، ويحاول أن يفعل ما يرضيه. يقول
فإن أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المحبة سوف تقودك إلى أتباعه صلوات إلى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه.
صدق رحمه الله، إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة ستقودك إلى اتباعه، ونحن نريد أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله التعبدية وجميع حركاته وسكناته، لأن كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها وهي تعبدية لك بها أجر، إذا هذه المحبة ستقودك إلى أجور كثيرة وعظيمة، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله
ثم ذكر الآية التي يسميها علماء السلف آية المحنة.
نعم، هذه آية المحنة، آية الامتحان، آية الاختبار التي ذكرها المصنف، يعني إن كنت تحب فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا اختبار حقيقي. يقول
يعني الامتحان، لأن قوما يدعوا أنهم يحبون الله، فقال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أين الجواب؟ الجواب متوقع، فاتبعوني تصدقوا بدعواكم.
نعم، هذا هو الجواب، الجواب فاتبعوني تكون دعواكم صادقة، وإلا فإن دعواكم باطلة كاذبة. يقول
لأن الآن الشرط والمشروط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا بدعواكم،
واضح؟ هذا قال،
لكن جاء الجواب فاتبعوني يحبكم الله، إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله، هذا هو الثمرة.
هذه هي الثمرة، ثمرة ما هي؟ أنك تريد أن الله يحبك، ومحبة الله تكون بأداء المشروع، أدي الشرط يأتيك المشروع، حب النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بحق محب لله، إذا أحبك الله. قال
وهو المقصود لا أن تحب الله، لأن كل إنسان يدعي ذلك وربما يكون
يعني لا أن تحب الله دعوة، ولا لابد أن تحب الله حقيقة، مقصود الشيخ لا أنك تحب الله دعوة تدعي الدعاوى، أما هذه ما كلهم يدعيها، ولكن عليك أن تكون في حق تحب الله، وهذه المحبة لا تظهر إلا باتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأن كل
إنسان يدعي ذلك وربما يكون ظاهرك محبة الله، لكن في قلبك شيء لا يقضي أن الله يحب، لا يقضي أن الله يحبك، فتبقى غير حاصل على الثمر.
لا شك، لأن في القلب شيء قد يفعل الإنسان هذا الفعل وهو لا يريده كارها، هذا ما أحب الله وما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محب لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره لهذا الاتباع، فهذا ما حصل على محبة الله جل جلاله، أليس كذلك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الحلية وفي الكلام على بيان شروط العبادة، وبين قبل ذلك بأن هذا العلم عبادة وأن له شروط، وأول تلك الشروط إخلاص النية، ثم بين لك بأن الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة
هي محبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعد ذلك:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية.
نعم، يقول: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية. ما هي أو ما هو الأصل؟ المحبة هو الأصل في هذه الحلية التي سيبحث فيها، لأنك لو أحببت الله وأحببت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ستسلك طريق من أحب الله ورسوله، وهم العلماء الذين وضعوا آداب في هذا الطريق. فقال:
ويقعان منها موقع التاج من الحلة.
نعم، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. انظر، تاج لهذه الحلية. قال:
فيا أيها الطلاب، أأنتم هؤلاء تربعتم للدرس؟
نعم، فيقول رحمه الله تعالى: فيا أيها الطلاب، يخاطب الشيخ رحمه الله وحفظه طالب العلم الذي أقبل ليرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن الآخرين وليتعلم ما قال الله وقال رسوله حتى يكون داعية إلى الله جل جلاله، وحتى يكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ولهذا يخاطب الشيخ طالب العلم حتى يكون على بينة، فيقول: ها أنت، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس. والتربع معروف، وهو الجلوس المعروف. فيقول:
وتعلقت بأنفس علم طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية.
نعم، يقول: وتعلقتم بأنفس علق. ما هو طلب العلم؟ يعني تعلق بأنفس ما يتعلق به، وهو طلب العلم. فيقول: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية. لأن الذي يطلب العلم ويأتي إلى العلم لا يعلم سره إلا الله جل جلاله. لماذا أتى لهذا العلم؟ هل أتى يطلب بذلك ويبتغي وجه الله، أو أتى حتى يكون ممن يماري العلماء ويجاري السفهاء وممن يريد عرض هذه الحياة الدنيا؟ لا يعلم هذا السر إلا الله، أليس كذلك؟ فقد يأتي الآن إلى الدرس وهو يريد أن يتعلم هذا العلم ويضرب بهم، أو يضرب بهذا العلم حتى كلام أهل السنة، أليس كذلك؟ وهو يكون من أهل البدع. أو قد يأتي يريد به عرض حياة الدنيا حتى يشار إليه بالبنان كما وضح الشيخ فيما مضى. فعلى الإنسان أن يخلص هذه النية دائما وأبدا، وأن ينظر إلى سريرته، لماذا حضر ولماذا تربع ولماذا أجهد نفسه، هل لله أو لغير ذلك؟ قال:
فهي العدة وهي مهبط الفضائل.
نعم، هذه هي العدة وهذه هي مهبط الفضائل التي تنفي الرذائل. يقول:
ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرقوا. الشر صدق رحمه الله وعفى عنه. ويدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
انظر، يقول الشيخ رحمه الله الشارح، قال: وصدق في كلامه، هذا الكلام السديد الصواب. يقول: ويدلك على ذلك قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ قال:
تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وبين الطاعة والمعصية، وبين أولياء الله وأعداء الله.
هذا هو الفرقان. إذا اتقيت الله جل جلاله وطلبت العلم لأجل الله وأردت أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وما ابتغيت بذلك عرض الحياة الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك ويرزقك هذا الفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل. وهذا أمر عظيم، كم من الناس يقع في الباطل وهو منغمس فيه، نسأل الله العفو والعافية، لأنه ما عرف وما أعطي طريق الفرقان. قال: وبين الضار والنافع، كم من الناس الآن يخوض في المضرات وهو لا يدري أنه منغمس فيها؟ لماذا؟ لأنه ما هدي لهذا الطريق، ما سلك هذا الطريق. قال: وبين الطاعة والمعصية. صحيح، قد يقع الإنسان في المعصية وهو يظن أنه لم يقع فيها وهو منغمس فيها، وهذا يقع فيه من يقع في الربا، نسأل الله العفو والعافية، ويسلك لنفسه ويبحث عن مخارج. لماذا؟ لأنه ما أعطي هذا الفرقان، ما يفرق بين الطاعة وما يفرق بين المعصية، ما يفرق بين السنة ولا يفرق بين البدعة، يقع في البدعة ويدافع عنها وينافح عنها. لماذا؟ لأنه يظن أنه على هدى وهو على ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا التقوى قبل كل شيء، والتقوى هذه لا بد لها من إخلاص ومحاربة لما يشوب هذه النية من عدم الإخلاص كما سبق. يقول: وبين أولياء الله وأعداء الله. نعم، ولهذا تجد بعض الناس لا يفرق، يسأل من شاء متى شاء، لا يفرق بين من يسأل ومن لا يسأل، لا يفرق بين أولياء الله وبين أعداء الله سبحانه وبين أعداء الله جل جلاله، أليس كذلك؟ لابد من هذه التفريقات، وهذه لا تأتي، الفروق هذه التي تستطيع أن تفرق بها بين الحق والباطل وبين من هو ولي لله جل جلاله ومن هو عدو، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى، وهذه التقوى هي مقدمة هذا العلم. قال:
إلى غير ذلك، وتارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم.
نعم، يقول تارة يحصل هذا الفرقان بماذا؟ بوسيلة العلم. صحيح، لأن القرآن من أسمائه أنه فرقان، أليس كذلك؟ يفرق بين الحق والباطل. فهذا الدين من تعلمه لا شك أنه استطاع أن يفرق بين ماذا؟ بين الحق والباطل. إذن العلم يهدي إلى السبيل المستقيم، أليس كذلك؟ قال:
يفتح الله على الإنسان من العلوم ويسر له تفصيلها أكثر ممن لا يتق الله.
صحيح، وهذا كلام حق. قد يقدم الإنسان على العلم ويجلس سنوات وتجد أنه لا يحصل إلا القليل. الله سبحانه وتعالى علم بأن هذا الرجل في نيته ما في نيته، فلهذا لا يهتدي إلى شيخ يسدد خطاه. قد يجلس عند هذا الشيخ سنوات ويجد من نفسه أنه ما استفاد إلا القليل، أليس كذلك؟ والذي جاء بعده عند الشيخ الفلاني ما شاء الله. لماذا؟ لأنه قد يكون الخلل في نيته، أليس كذلك؟ وقد يحضر عند نفس الشيخ هذا وذا، وتجد الذي هو على تقوى وارع قد حصل الشيء الكثير من ذاك عن ذلك الرجل الذي هو ما كان عنده ذلك التقوى. لماذا؟ لأن هذا هو السر في هذا الأمر. ولهذا الإخلاص أمر مطلوب إذا أردت أن ترتقي. يقول رحمه الله: نعم، هذا قد يكون من الفراسة، فيستطيع أن يميز بين الحق والباطل بفراسته وممارسته، إما عن ممارسة وإما عن فراسة. والفراسة معروفة أن الإنسان ينظر وقد يعلم من هذا الشخص أمور. لماذا؟ من باب الفراسة. الفراسة هذه يعطيها الله جل جلاله من يشاء من عباده، فيستطيع أن يميز بها، لكن ليست جزم، لأن العلم قال الله قال رسوله ليس فيه نقاش ولا جدال، لكن الفراسة هذه قد تصيب، قد تصيب وقد تخطئ، أليس كذلك؟ قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر.
إن يكن فيكم محدثون.
إن يكن فيكم محدثون فعمر.
نعم، إن يكن فيكم محدثون فعمر، لأن محدث عمر، عمر حدث وغيره حدث، وإن كان محدث وهذه مصيبة، قال بعضهم: إن يكن فيكم محدث وهذه مصيبة. واضح؟ وإن يكن فيكم ماذا؟ محدثون. من؟ فعمر رضي الله عنه. قال:
الله تعالى يسأل لمن اتقى فراسة يتفرس بها فتكون موافقا للصواب.
نعم، فالله جل جلاله يجعل لمن اتقى فراسة يتفرس بها ويعرف بها، وهذا فضل من الله ومنه. يقول:
فقوله يجعل لكم فرقانا يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم، والفرقان بوسائل الفراسة والإلهام أن الله تعالى يلهم الإنسان التقي ما لا يلهم غيره.
نعم، هذا يوجد في التقي ما لا يوجد في غيره، أليس كذلك؟ فهذا فضل من الله جل جلاله. يقول:
وربما يظهر لك هذا في مجراك في طلب العلم.
نعم، وهذا قد يظهر في مجراك في طلب العلم. كيف؟ يقول:
تمر بك أيام تجد قلبك خاشعا منيبا إلى الله مقبلا عليه متقيا له، فيفتح الله عليه مفاتح معالم كثيرة ويقول.
نعم، انظر إلى هذا الكلام الذي لم يأتي عن عبث وإنما أتى عن تجربة، أليس كذلك؟ يقول: قد تمر بك أيام تجد أن قلبك هذا خاشع منيب إلى الله جل جلاله مقبلا عليه متقيا له، فتجد أن الله يفتح عليك من العلوم ما لا تتصور، فتجد أنك في البداية مثلا تريد أن تدرس مادة من المواد تقول أجد أنها صعبة. هذا قد يأتي إلى أحدنا يقول: كيف أستطيع أن أفهمه؟ لكن لما يتقي الله يجد أن هذا العلم من السهل بمكان. من الذي سهله عليك؟ من الذي فتحه لك؟ الله جل جلاله. لماذا؟ لإخلاصك ولتقواك ولورعك. فلهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح على بعض الناس من العلوم الشيء الكثير بخلاف غيره، أليس كذلك؟ هذا ملاحظ. وكلما تقربت من الله كلما وجدت أنك أعلم بالله، وكلما بعدت كلما وجدت كما سيأتي أنك ينقص هذا الفهم. ولهذا هذا فهم من الله، أليس كذلك؟ وهو نعمة من الله، لا تستطيع أن تحافظ على هذا الفهم إلا بالتقوى والورع والإخلاص. يقول:
ويمر بك أيام ربك ينطق قلبك وكل قلبك. قلبك وكل هذا تحقيق لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذا غفر الله للعبد أيضا فتح عليه أبواب المعرفة.
نعم، إذا غفر الله جل جلاله للعبد انفتحت أبواب المعرفة. لماذا؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بك خير وعلم أنك تريد الخير وأنك تقي وأنك من أهل التقى فتح الله عليك هذا الباب وعرفك بهذه العلوم، واستطعت أن تعلم ما يتكلم العلماء. كثير من الناس تجد أنه يقرأ كلام العلماء السابقين قد يفهم الشيء اليسير، ولكن بالتقوى تجد أنه يفهم كل ما يقال. لماذا؟ لأنه يقرأ بإخلاص، والله علم منه أنه يريد أن يتعلم لا يريد أجر الدنيا، ففتح الله عليه هذا الباب فقهه بالدين. هذا أمر عظيم. راجع نفسك من الآن حتى لا تخسر، تظل سنوات وأنت تطلب العلم والمشكلة أنه على غير تقوى، ثم بعد ذلك ما تستفيد، ما استفاد غيرك، ما انفتحت لك الأبواب. تقول: والله سنوات وأنا أطلب العلم وانفتحت أمامي الأبواب. لماذا؟ حاسب نفسك، راجع نفسك من الآن، انظر في نفسك لماذا أطلب العلم؟ هل هناك التقوى موجودة؟ الخوف من الله موجود؟ الورع من الله موجود؟ أمام الناس كسر أو يختلف؟ انظر اسأل نفسك، هل أنا في السر كأمام الناس أو أنني في السر أختلف عن أمام الناس؟ تقوى، التقوى في القلب، راجع نفسك انظر. يقول:
قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله.
انظر، قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، الشاهد بما أراك الله. أنعم عليك بهذه الرؤية، أنعم عليك في النظر وبالنظر في الأدلة تستطيع أن تنظر وتستطيع أن تستنبط. الأئمة الذين سبقونا، الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان وابن عيينة وهو سفيان الثوري بن عيينة وغيره، هؤلاء كيف فاقوا؟ الواحد منهم ينظر في الدليل ويستنبط أمور ما تخطر في بالك، كيف؟ هذا إن دلدل على التقوى والورع، أليس كذلك؟ دل على التقوى والورع. هل عقولهم أكبر من عقلك من جهة الخلق؟ هم بشر وأنت بشر، لكن الفرق بينك وبينهم، أو الفرق بين من لم يجد لذة العلم ولم يجد حلاوة العلم ولم يجد النظر السديد، أن أولئك نظروا إلى ماذا؟ نظروا بتقوى، نظروا بورع، تجنبوا ما حرم الله، ولهذا فتح الله عليهم أبواب كثيرة. ولهذا الإمام مالك لما ألف الموطأ ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا إمام، أنت تؤلف هذا الموطأ، كثرة الموطئات في الأرض،
الموطأ كثيرة، وأنت أيضا تأتي تؤلف موطأ. فقال: ستعلمون غدا من المخلص. كلمة الآن، هل تعلم موطأ غير موطأ الإمام مالك؟ ما نعلم. اشتهر موطأ مثل موطأ الإمام مالك. الإخلاص، التقوى إذا وجدت بقي العلم وحفظ. لهذا انظر كم من الناس مروا معنا من العلماء، من الذي بقي؟ انظر من الذي يأمرك وينهاك الآن من العلماء، من تجد الكتب التي بقيت؟ اعلم بأن أصحابها بإذن الله هم على تقوى وورع، ولا نزكي على الله أحد، أليس كذلك؟ ولا يعني ذلك الطرف الآخر أنهم ليسوا على تقوى، لا، ولكن نقول أولئك اشتهروا لأجل تقواهم ولأجل ورعه، فالله يختص برحمته من يشاء. قال:
ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان إذا استثني أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق.
انظر إلى هذا الكلام العظيم، لماذا؟
لأنه قال لتحكم، ثم قال استغفر الله.
استغفر الله، يعني ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان إذا استفتي أن يقدم الاستغفار، لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنه سيتكلم ويوقع عمن؟ عن الله. إذا قال هذا حلال فهو موقع أن الله قال حلال، وإذا قال حرام فهو موقع أن الله قال حرام، فيقدم الاستغفار لأنه لا يدري. هذا طبعا بعد نظر وبحث، وهو من أهل العلم. لماذا؟ لأن الأمر ليس بالهين، قد تكون فدوى تردي به في جهنم إذا علم الله جل جلاله بأنه لا ينظر إلى الشر وإنما لأجل الدنيا، أليس كذلك؟ الأمر الثاني من الاستغفار حتى يفتح الله جل جلاله عليك هذا الباب الواسع، حتى ينفتح عليك باب العلم. بالاستغفار ينفتح لك هذا الباب الواسع، فانظر إلى عظم الاستغفار. يقول:
قال المصنف رحمه الله تعالى: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، يقول ثانيا: كن على جادة السلف الصالح، إياك والميل، إياك والزيغ عن طريقهم. لماذا؟ لأنهم أعلم وأهدى منا، لأن الله زكاهم من فوق سبع سماوات، أليس كذلك؟ واعلم أنهم لن يجتمعوا على ضلالة، محال. ولهذا يقول رحمه الله: كن على الجادة، كن سلفيا على الجادة. كن سلفيا يعني كن ممن يسلك طريق السلف، وهذا ليس بعار، بل وليس أيضا تزكية، يظن بعضهم أنه تزكية، وإنما هذا بيان لحقيقة الحال، واضح؟ بيان لحقيقة الحال. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من انتسب لمذهب السلف واعتزى إليه. لماذا؟ لأن هذا هو الطريق الحق، طريق السلف هو طريق الحق، فليس بعيب أن يقول الإنسان أنا سلفي، بل هذا هو الحق، لأنه لو قال أنا سلفي أراد أنه على طريق السلف، أليس كذلك؟ إذا قال أنا سلفي بمعنى أنه على طريق السلف، أما لا، لو لم يقل ذلك فما شاء الله دائرة الإسلام أصبحت واسعة، المعتزل يقول أنا مسلم، الخارجي يقول أنا مسلم، الشيعي يقول أنا مسلم، وجميع الفرق تقول نحن على الإسلام وهم على الإسلام وبعضهم، فهذا الوصف موجود. لكن ما هو الفرق بينك وبين الفرق المنحرفة؟ الفرق إذا قلت أنا سلفي بمعنى أنني أفهم الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، هذا الفرق بينك وبينهم. فإن كنتم على الجادة فوافقونا في هذا القيد، وإلا فأنتم انحرفتم على الجادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستفترق لا محالة، أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، بينا وستفترق أمتي، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأنه بيّن في البداية بأن اليهود افترقت، وبيّن بأن النصارى افترقت، ثم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي الجماعة؟ من هي؟ التي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قيد واضح، ما قال التي مثل ما أنا عليه وسكت، لأنه يعلم أو ألهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيأتي من يقول بأنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس على سنتي. إن أردت أن تكون على سنتي وعلى سنة الخلفاء، لأن سنة الخلفاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أفهم للكتاب والسنة. و
ولهذا في حديث العرباض بن سارية لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي. الشاهد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وصدق رسول الله، الخلاف حدث ولا حرج، فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، لو سكت ما سكت، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا ذكر سنة الخلفاء؟ لأن سنة الخلفاء هي الطريق الموصل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الطريق الموضح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا بها أو عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لماذا؟ يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن ومن افتراق الأمة وأنها ستفترق لا محالة. والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث في ذلك كثيرة. فكيف النجاة؟ أن تسلك طريق السلف لأنهم أعلم وأتقى بالله. ولا يعني ذلك أنك تسلك طريق السلف في جزئية، بل تسلك طريق السلف في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي السلوك. كيف تعامل السلف؟ أتعامل. كيف سار السلف؟ أسير. كيف تركوا؟ أترك. ومن سار على نهجه، ومنه الأئمة الأربعة، ومن سار أيضا على دربه. فانتبهوا لهذه المسألة. قال رحمه الله كن سلفيا على الجادة، لا تدعي أنك على السلفية وتخالف السلف، لا يصلح. لأنك لو قلت أنا سلفي فعليك أن تكون سلفي في المعتقد، سلفي في جميع شؤونك، في أعمالك، في عباداتك، في طاعتك، في معاملتك للناس، في سلوكك. سدد وقارب، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إذا ما استطعت أن تكون مثلهم وهذا محال، أما أين نحن وأين السلف؟ لكن تشبه، حاول أن تسير على طريقهم، أليس كذلك؟ يقول
فمن بعدهم من محبة تراه في جميع أبواب الدين.
يقول في جميع أبواب الدين، لا تأخذ باب وتترك باب، تكون ما شاء الله سلفي في العقيدة وفي الأمور الأخرى خلفي، ما يصلح. يقول في جميع أبواب الدين، مثل من التوحيد، هذه من بيانية يبين لك ما هي الأبواب، من التوحيد
والعبادات
ونحوها، جميع هذه الأمور، من التوحيد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، كن سلفيا. والله تجد اللذة وتجد النجاة وتجد الطمأنينة والراحة. يقول
ونحن متميزا بالتزام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه.
نعم، بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلتزم ما جاء